بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. الموت برشع الجبين، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. الموت في ساحة الحرب في قتال الأعداء، الموت بداء البطن، شهادة الطاعون، شهادة لهذه الأمة، المرأة يقتلها ولدها جمعاء، شهادة سوء الحرق والغرق والهدم، شهادة لهذه الأمة. فالإمامات على طاعة، يعني من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه ختم له به دخل الجنة. على كل حال الإنسان يحرص على طاعة الله ما وسعه الأمر، وضابط المسألة طاعة الوقت. المطلوب منا في لحظاتنا هذه الإنسان لا يسوف، وإلا في الموت قريب. من الأشياء التي أيضا تحدث في هذه الأيام تقديم الطلبات لحج القرعة. الحج الناس يبدأون في تقديم طلبات الحج من الغد، من الغد أحيانا الأشياء بتذكر، يعني تخيل السنة انقضت أو الناس هتقدم للحج من الغد مثلا 17 يوم على حد ما أتذكر وقرأت. أشياء تبعث على التذكير بلا شك. وبغض النظر قدمت أنت في حج القرعة أو لم تقدم، لا أقل أبدا من نية طيبة، لا أقل من دعوة صالحة، بمعنى لا تبخل الرب الكريم. وأيضا ليس لك أن تعود على نفسك بنوع من يعني الزهد في الأجر والثواب بلا مبرر، بلا مبرر. قد يكون هو المنشغل وهو الفقير وهو المريض وهو الذي حج قبل ذلك، وهذا وذلك لا يمنع أبدا من نية طيبة، من نية طيبة. تجارة النيات من أربح التزنتاوي، قم وادعو، أوقات الإجابة كثيرة جدا، سلا من فضله. الفقير يغتني والمريض يصح والمشغول يجد سعة، يجد سعة. وليس لك إلا أن تتوافق مع الشريعة المطهرة. أما كثرة الوساوس ومنين وإزاي وفين والأسئلة الحائرة، هذه تؤخر، هذه تؤخر. هذه عبارة عن لوثة مادية، لوثة مادية. أنت حدثت قبل ذلك شبعت، أنت ما شبعتش من الأكل رغم التعب وطهنت، تبعث على لذة، على نشوة. آية من أعظم آيات الله في الأرض، البس إزار ورداء، اترك المال والأهل والوطن، اذهب لبيت الله الحرام، بيت تجرد من كل زخرف وزينة. ورغم ذلك الإنسان لو قال له سير على رأسك يفعل، اترك مهجتك يفعل. اللذة والنشوة التي تنشأ من وراء مثلا التواجد في بيت الله الحرام لا تدانيها، لا تعادلها ابدا النشوة. تسأل نفسك ليه وانا كنت في سويسرا مثلا، لا سويسرا ولا غير سويسرا تنهض، ولا عب المال ولا لذائذ الدنيا تنهض امام هذه النشوة، امام هذه اللذة. ده من عجائب التدبير، من عجائب. فعلى كل حال لا اقل ابدا من نية طيبة ودعوة صالحة. ونعود لموضوع اليوم، الموضوع يتعلق بالمسألة شائكة والكل يتحدث ويتكلم فيها، والمسألة عبارة عن علاقة السلطة بالمال أو علاقة التجارة بالإمارة. هل يسمح للرئيس للحاكم للملك أنه يكون تاجر مثلا؟ والله قد يحدث أن الحاكم غني، أصل وضعي اللي يمنع. لذا المسألة عندنا أو في الطرح والعرض الآن نترك هذا الشق أنه هو يكون غاني، ما ممكن واحد يكون غاني وعينوه حاكم، فيش إشكال. لا، ده هو حيجمع المال أثناء توليه السلطة، أثناء توليه السلطة أو حيتاجر. هل يسمح بمثل ذلك؟ وأنتم يعني تسمعون بالحين والآخر حتى في عالم الغرب على إن هدايا لو زادت عن حد معين لابد وأن تسلم للخزانة. انظر خزانة المالية، يعني لا يسمح للرئيس أو للحاكم بأن يتقبل هدية عندهم إلا في حدود معينة. وحكومات قد تستقيل أو تقال بسبب أحيانا البعض يقول عنها هدية، ما تفعل على مستوى الأفراد والدول والجماعات، والبعض الآخر يقول لك دي رشوة. وعندنا مصطلحات كثيرة، إكرامية وقهوة وتعبيرات كثيرة جدا، هل تحل وتجوز؟ وخصوصا مع الحاكم، وخصوصا مع الحاكم. والمسألة هذه أنا نقلت لها بعض الشواهد التاريخية، بعض الشواهد، بعض الآثار التي تخدم هذا الموضوع. ولأن كان بداية الكتابة سؤال سمعته أنا من البعض، طرح السؤال المشكل، طب ليه الناس وليه الفقهاء وليه العلماء ما يتحدثوش في مسألة اجتماع السلطة والمال، السلطة والمال؟ فكتبت هذه الكلمات تتعلق بالموضوع. وطبعا في الأوضاع الإسلامية مسائل كثيرة قد لا حتى تنشأ كشبهة، أو حتى لو نشأت لا علاج وحال. ما تخيل من الذي نختاره حاكما أو خليفة مثلا أو رئيس؟ ده من خلال أدق الشروط، الإسلام، عدالة، أن يكون مجتهدا، وبالتالي اللي عنده عدالة وعنده إسلام وعنده نظر حتى اجتهادي ده هيتطاول. ده شأنه شأن عمر، بيعلم انه هو لو عثرت شاب وادي الفرات لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة، ده هيتطلع لقروش الخلق، ده لا يمكن. ده لما عرضت عليه او البعض عرض عليه ان يولي ابنه، وابن عمر كان للامامة وللامارة خليقا، بمعنى لو تولى بعد ابيه ما يقال انها محاباة ومجاملة، لا محاباة ولا مجاملة، مؤهل ابن عمر بعد ابيه مؤهل. ولكن يرفض عمر نظره للامارة على انها مغرم، ليست مغنما وسيلة لجمع الدنيا، لا طبعا، لم يكن هذا هو شأن الافاضل. على كل حال كان من جملة السوابق الموجودة في المسألة ما رواه عطاء بن السائب، قال لما استخلف أبو بكر بمعنى صاره الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها، حيتاجر في الأثواب، فلقي عمر وأبو عبيدة فقال لا أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال السوق. قال رايح للسوق عشان يتاجر. قال تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ انت هتتاجر وانت توليت أمر المسلمين. قال فمن أين أطعم عيالي؟ من أين أطعم عيالي؟ قال له انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاه وما كسوه في الرأس والبطن. ولأن الخليفة مظنة ضيافة كل ساعة، مش كل يوم، مش كل يوم، فحيعطونه أجرته على توليه، ودي اللي بيسموها جرايات ووظائف ممكن تحتمل التفرغ. ده أحيانا مثلا مهمة قاضي ما تحتمل البيع والشراء، حيفصل في أقضية الناس للنهار ليه؟ لو ذهب باع واشترى حتى بعيدا عن الاستلاب وانه مظنة سلطة حيستخرج بها القروش من الجيوب، لا حتى بعيدا عن هذه المسألة، لا وقت، حتتعطل مصلحة القضاء، حتتعطل مصلحة الإمارة، مصلحة الحب، رعاية، مهام كثيرة جدا ما تحتمل ان الحاكم والخليفة والمالك حيبيع ويشتري وحيتاجر امتى وازاي وفين، ما تحتمل المسألة، لا وقت يتسع لمثل ذلك، ما يتسع الا للنهور بهذه. ولذلك هنعطيه قدر كفايته، هنعطيه قدر كفايته. فولايات وجرايات على مثل هذا النحو ايضا بيحكي البعض، خرج ابو بكر وعلى عاتقه عباءة له فقال له رجل أرني أكفرك، فقال إليك عني، لا تغرني أنت وابن الخطاب عن عيالي. يقول علماء السير وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا منائح دارنا، فسامعها فقال بلى لأحلبنها لكم. وكانوا طبعا من الإيمان واليقين بحيث أن الواحد لن تكبر عليه نفسه، لن تكبر عليه دماغه، حيعيد في البلاد والعباد فساد وظلم لكونه تولى رئاسة، لا أبدا لا أبدا، كما ذكرنا يعني اعتبروها بمثابة التكليف الذي لا تشريف فيه، مغرم لا غنى فيه. ولذلك عمر قال يكفي آل الخطاب أن تولى الإمارة منهم واحد، بمعنى ما يعرض ابنه لأن يتولى إمارة البلاد والعباد. ده كان شاهد. شاهد آخر حنجد عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يقاسم الولاء أمواله، دخل الولاية بإيه وخرج منها بإنت عارف قانون من أين لك هذا، من أين لك، يطبق أول ما يطبق على أمثال هؤلاء الولاة. وكان ده مسك احترازي واحتياطي من عمر رضوان الله عليه لما شعر بنمو الأموال عند بعض الولاة، عند بعض، إذا المسألة ما تقتصر حتى على الحاكم الرئيس، لا الولاة كذلك لأنهم لهم رئاسة، لهم وجاهة، لهم وجاهة، ده المدير وصاحب الورثة له وجاهة، له وجاهة، فما بالك بوزيره، ما بالك بكذا، وده رئيس الإقطاعية الفلانية، ده ممكن يكون ده سبب في إنه هو يحول الأموال العامة لجيبه الخاص. ابن تيمية هيعلق على فعل عمر رضوان الله عليه ويقول وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمداربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. فابن تيمية رحمة الله عليه وفي أشياء ظاهرة ان انا بتاجر، لا ده انت ما بتتاجرش يا اخوي، ده انت بتاخد اموال الخلق، وانا لما تبقى انت الرئيس ما تعالى، ده احيانا حتى بعض الوظائف رايح يشتري سمك مثلا ومعروف ان هو وظيفته كذا، تفتكر بياع السمك اللي عارفه اللي بيبيع بعشرة جنيه هبيع له بعشرة جنيه؟ لا، بيبيع له الكيلو بجنيه، يجي يقول ده انا اشتريت ايه، انت اشتريت ايه، انت الراجل بيبيع بعشرة جنيه عطلك الكيلو بجنيه، دي لغز، دي مش مفهوم، لا ده حسب المفهومة. فاحيانا زي كلمة الاكرامية والقهوة، انت رشاوي مقنعة اسميها رشاوي، هو انت لو جلست في بيت امك كنت هتاخذ الإكرامية والقهوة؟ ودي تجارة، أنا كنت بتاجر مع مين؟ ده زي بالضبط أحيانا قول العامة يقول لك اتغلب لي، تعال ادخل أنت اشتري البلد كلها هتشتريها بالمجان، وتقول ده أنا اشتريتها وكنت بتاجر، اشتريت إيه وبتاع إيه؟ وتاجرت في إيه أنت؟ دي مش تجارة، دي مش تجارة. ولذلك شيخ الإنسان ابن تيمية يذكر صور مداربة وتجارة وإيجارة ومزارعة ومساقاة، يقول كل ذلك من نوع الهدية، من نوع الهدية، والهدية للحاكم على مثل هذا النحو لا تصح. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين، لا يتهموا بخيانة، وإنما شاطرهم أي أخذ قاسمهم في الأموال اللي نشأت لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية، وقد قام عمر رضي الله عنه بمشاطرة أموال عماله منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهم، رغم الأمانة ورغم الديانة والإيمان، دول كتلة إيمان، كتلة إيمان. أنا بأذكر المقدمات عشان تبني عليها النتائج. وكان رضي الله عنه يكتب أموال عماله إذا ولاهم ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك، بمعنى أن دخلت الولاية كان عندك إيه 10 قروش بقوا 20 قرش حيقاسم عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. مسلك احتياطي، بقول لك الناس كلهم أمانة، كتلة إيمان، كتلة إيمان، فما بقاله في كفر وفاسق وزنديق ومارق، والبعض حياته في الدنيا هي كله همي ومبلغ وعلمه، ده الولاية حتصير صيد سمين، صيد حيكون نفسه، يقول لك يكون نفسه، يكون نفسه، يكون نفسه من لحوم البشر بالحرام، مشكلة مشكلة. يقول إذا ولاهم ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك، وربما أخذه منهم، وربما أخذه منهم، وقد قام أيضا بمشاطرة بعض أقارب الولاء لأموالهم. فقه، ده مسألة مطروحة، ده مش مسألة مستجدة، ما هذا الراجل وأنا أسمعه، طب وفين العلماء اللي كلمونا في المسألة؟ لا، ده مسألة قديمة، كل ما هنالك ان انت بس تجمع شيء من اطرافها هتعرف الحكم، هتعرف الحكم. فعمر لم يكن يقاسم الولاة فحسب، واقارب الولاة ده الابن، تعال ما دي مسألة محسوبة، يقول لك ده ابن اللي كان بيتاجر، ابنك بيتاجر، ابنك بيتاجر زي ما بيتاجر على حسك، ما هو بيتاجر على حسك، هو ده لما يقولوا ابن الوزير وابن الرئيس الناس هتتاجر معاه، وحتبقى المسألة انها تجارة مشروعة، لا ابدا ابدا، معروف ايه اللي بيتم. فكان عمر بيشاطر بعض اقارب الولاة لاموالهم اذا ما رأى مبررا لذلك، فقد اخذ من ابي بكر نصف ماله، فاعترض ابو بكر قائلا اني لم آلي لك عملا، فقال عمر ولكن أخاك على بيت المال، وانظر أبو بكر ما تولاش عمل، ما كانش والي، فعمر بياخد منه المال هو الآخر، فبيقول له ده أنا ما توليت لكش عمل، فعمر يراجع بإيه؟ إن أخوك كان على بيت المال، إن أخوك كان على بيت المال، فهو يقرضك المال تتجر به، تتجر. وكل الناس اقترضوا من بيت المال، خد المليون يا اخويا تاجر فيها تبقى مليونير، ايه المسألة؟ ده البعض بيبني عمارة من لا شيء، هيضرب حتى فاس في الارض، ما دي مسالك مش معروفة، او مش اسطوانة، مش دي اسطوانة مكسورة، ما معروف الناس بتعمل ايه عشان تكون عمارات ومعمارات ومن لا شيء، ما كانش عنده قروش، هيضرب الفاس ويحط اليافطة، فما بالك لما هيقترض، وقت الحديد بالقرض، وقت في الاسمنت وكله بالقرض، وكله بالقرض، فما بالك لما يبقى بيت المال مفتوح على فلان اقترض مليارديرات هم ورثوها كبر عن كبر، خدها من البنك واجري على اوروبا بقى ملياردير، وتعالى سدد، سدد قرش في قرش. هو ليه الناس ما بقتش البعض بيقرض البعض؟ اساليب برضو محفوظة، ما تعملش طلاسم، الدنيا ما فيهاش طلاسم ولا الغاز ابدا، اقترض المليون تعال سددها قرش في قرش. طب وبعدين ده الراجل هيصرف القروش، مصروف جيب، مصروف جيب، انت اخدهم مليون ردهولهم، حتى ردهم 100,000 في 100,000 او 100,000 حتى في 5 ابدا، خد 1,000 بعد شهرين ثلاثة خد 1,000 تانية، ويقول لك سددت، سددت ازاي يا اخوي؟ انت سددت ازاي؟ ده الراجل صرفه مصروف جيب، اللي انت اخدته ده كله
سددته انت مصروف دي ده يوم ما تسدد. فاساليب معروفة. ولذلك كان الزبير رضوان الله عليه يحول الامانة الى قرض اذا وافق صاحبه. ما امانات ممكن البعض حتى هيتاجر فيها ما يصحش، تحفظها كما هي. فيحول الأمانة إلى قرض. ليه؟ لأن القرض يحل لي إن أنا أتاجر فيه. بس مين اللي أقرضك؟ صاحب المال اللي أقرضك؟ اللي على بيت المال، اللي على بيت شيء ما يملكوش. أنت عارف اللي من لا يملك بيعطي من لا يستحق، من لا يملك قد يعطي من لا يستحق في وقت من الأوقات. الحاصل كما ذكرنا المسألة لها أطراف كثيرة. أيضا المسألة هذه جرت لحديث الأمانة التي نزلت في جزر قلوب الرجال، وحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفعها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأحاديث أمانات الساعة كيف يخون الأمين ويؤتمن الخائن والمنطق الرويبضة، وكيف ستصير الأمانة مغنما مغنما. بعض يتقال له احيى بالله يقول لنفسه جالك الفرج، ما في دين. البعض خاين، خيانة تجري منه مجرى الدم من العروق. فحتى لو استحلف بالله خلاص جاله فرج، هيحلف. هو عنده دين بعيد مثلا هيرضعه، فنفسه قضية. هتيجي الامانات للبيوت بس جات له الغنيمة البردة، ما يعرفش ما هنسأل عنه بين يدي الله. إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. بعد تفسير نزل بشأن مفتاح الكعبة، إن علي بن أبي طالب لما أخذ مفتاح الكعبة وصعد به وله يد لا مش عثمان بن مظعون، عثمان بن طلحة، ونزال مفتاح الكعبة معهم حتى يومنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها خالدة تالدة لا ينزع منكم إلا ظالم. فأخذ علي بن أبي طالب المفتاح عامل الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة، نزل عليه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. انظر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا برد المفتاح لعثمان بن طلحة، لعثمان بن طلحة مفتاح وكعبة. انظر النهاردة كما ذكرنا الامانات، كل الامانات وكل شيء بمثابة امانة لابد من ردها لصاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا حكى عن صور النفاق وقال آية المنافق ثلاث، منها اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، خصلة من خصال النفاق. وقد تنطبع على القلب يقول به الى النفاق الاعتقادي. النفاق الاكبر كنفاق عبد الله بن ابي ابن سلول. ايضا ابن تيميه يقول ولهذا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم. حنفاق بعض المحاكم ظالم ظلم ولا يرتدع الا بان يديله قروش، هو بياكل سحت وانا باخد حقي. ففي وقت من الاوقات هتتفرع المسألة التفريق. التفريق ما ممكن حكم متصنت، سميها تجارة سميها ما شئت، بيفرض عليك ان هو ياخد الحتة دي وإلا حيقطع رقبتك، وهو بيسميها تجارة ما فيش اشكال، انت مستقرة. هو نسمي الاشياء باسمها يجوز دفع الظلم، ولكن تنجر على حقوق الآخرين والإنسان إذا لم يستطع. أخذ الحق إلا بالدفع يجوز الدفع. الذي يأكل يأكل سحتا، والذي يأخذ يأخذ حقا. والحديث إن رواية النبي العطية فيخرج يتأبط النار، قيل فلما تعطيهم؟ قال يأبوا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي بالدخل. تنفيذ على سبيل الحصر والأمثلة كثيرة تخاف مصلحة. الراجل الموظف لازم ياخد مليون، تخيل حتى ان انا مظلوم وقاضي مش هيدي الحق ليا، الا لما ياخد هو بياكل سحت وانا باخد حق. انا التطور، مفيش تعدي على حقوق الاخرين، ده انا باخد حقي. اذا لو سلمت الاحوال وصحت كنت اخذت الحق بدون دفع، ولكن لا اتنصر لا اخذ الحق الا لما ادي، مش هتحصل على مليون الا لما ادي الموظف ده الف. مفيش اشكال، سميها اكرامية، سميها هيبة، سميها هدية، سميها مشيء، ده سحت، بكم سحت، لان ده لو جلس في بيت امه لم يتحصل لا على القهوة ولا على الاكرامية، لم يتحصل الا على الراتب فقط. وفي حديث ابن الاتبية ما بين الرجل مستعمله على العمل من ولان الله فيأتي بيقول هذا لكم هذا رهد، يعني اذا جلس في بيت امه حتى ينظر ايه ده، لا وبعض المهمات اخطر من بعض. انت هتقيس العامل اللي في الورشة او العامل اللي حتى في وظيفة حكومية زي القاضي زي الحاكم؟ مسألة تفرق، مسألة تفرق فيها فرق، فيها فرق. فبعض الظلم اصنع من بعض، واحيانا مسألة حتى في زواج، الرجل طلق الزوجة ثلاث طلقات ويأبى مفارقتها الا ان تدفع له الكروش، فيش اشكال تدفع له كما يكون ابن تيمية ويأكل سحتا ويتأخذ الحق حتى لا يعاشر في الحرام. وقد زي النهاردة الطلقات اللي بتم بدون مأذون وبدون توثيق، زي اللي انتوا بتقروا عنها في صفحات الحوادث ان ضبطوها من الجريدة من اتنين ابت لا يمكنها قناها ثلاث تطليقات، ولكن في الاوراق الرسمية دي زوجله من بعض حية عقرب كتلة خيانة، هو عارف ما مطلقها وما متحلش له هيبتزها، خصوصا لو عالم انها هتروح تتجوز يعني يعمل ايه، يسيبها لما تقع في الفخ، انها راحت واتجوزت وكأن ضبطوها متلبسة. ليه؟ لانها ما زالت على اسم الاول، هو طلقها ولكن ما اثبتش الطلاق، دي خطورة. ولذلك لابد من معرفة الواقع، ما يكتفاش حتى بمعرفة الشرع، لا اعرف الواقع والدنيا ماشية ازاي. ما هو دي طلقت كما احد النبوية مش هيسكت عنها الا انها تضرب عن القطوط دي، بيأكل هو سحت وهي تأكل حتى حتى لا يعاشرها في الحرام. يقول ابن تيمية هنا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق وانشاء الحرام فيهما، وكذلك الاسير والعبد المعتق اذا انكر سيده عتقه له ان يفتدي نفسه بمال يبذله يجوز له بذله. انظر وان لم يجوز للمستغني عليه بغير حق اخذه، وكذلك المرأة المطلقة ثلاثا اذا دخل زوجها طلاقها فافتدت منه بطريق الخروج، مفيش حرج عليها تبتدي نفسها حتى لا تعاشره في الحرام، لأنها مطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولكن على الاوراق الرسمية دي زوجة له، دي زوجة له، فماذا تصنع؟ تدفع له القروش، هذا اخف المضرتين، من يلتزم اخف المضرتين وضعا لاعلاهما. ايضا من الاشياء من شفع لاحد شفاعة فاهدى له هديه علي فقبلها منه فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، حديث رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني. اذا ما الهديه غير الشر والله احنا ما نحتاجه، والله الحمد لله دين متين متتشرف بالانتساب له، فقد نتعرف على احكام الشريعه من حين الواسطه، الواسطه ايه اللي شخصيا ياخد شفاعه تؤجره، ويقضي الله على لسان النبي ما يشاء بنبت شرعيه مفتاده لوضع النقاط على الحروف فيها من شفع لاحد شفاعه فأهدى له هدية عملها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرب. إمتى يجوز التعامل مع الحاكم وقبول الهدية والقاضي؟ لو كان دينه دين صداقة قبل ما يتغنى الحكم، دينه دين القاضي ده معرفة قرابة ديرة، هو بيهديني وأنا بهديه، تولى المنصب وبقى قاضي القضاء حتى، مفيش إشكال يهديني واقبل ويهديني واقبل، انما تعامل ما نشا ومن جرى الا بعد توليه القضاء لا تنسوا، المسائل مش مختلطة، مسائل واضحة، المسائل واضحة. لو كان في تعامل قبل ذلك مفيش اشكال، يستمر التعامل التهادي في علاقات، انما بتعامل ما نشا الا بعد تولي الحكم والرئاسة والقضاء، هتيجي تسميها بهدية لدم شبانية، دي رشوة، دي رشوة. فمسمى الاشياء كما ذكرنا بسمها لا يجوز قبول المال او الهدية في مقابل الوساطة وبذل الجاه طالما لم يتم التعاضد بينهما قبل ذلك، لكن الدفع حينئذ يكون في مقابل الشفقة. ده كان بقى من دلالي في كتابي اخطاء شرائعة في الدروع. الحكم الامارة مهمة التسلط، مهمة التسلط على رقاب البشر وامتناع زمام الموجودات والالات، والحاكم عنده سجن وانت سيف وعنده سيف، فالرغبة والرهبة موجودة وعنده مصالح ممكن يقضيها، فهتسميها دية انت، هتسميها بتجارة. ايه التجارة دي؟ التجارة دي في رغبة وفي رهبة، في سيف مسلط وفي سيف لما امتنع انا عن التجارة معاه ارمي في السيف علقه على المشنقة، علقه علقه ده انت مسلطة. والسجارة حتى لو كان السجارة على مثل هذا النوع بيلغي الاختيار وينبع الاثم والذنب بالحديث رفع عليه عن امة الخطأ والنسيان والاستقرار عليه. الرشوة حرام بالنص والاجماع، وهي مرده للحاكم وغيره ليميل عن الحق، ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه. وفي الحديث معنى الله الماشي والمرتشي والرائش الساعي بالنهمة بالرشوة، الساعي بالنهمة بالرشوة. ده طبعا فعل يعني حذرت منه الشريعة، وكما ذكرنا علاج المسألة في ان الحاكم او القاضي يديله اجرته، يديله كفايته، وكفاية النفس اجرة النفس الشيء اللي يكفيه مش محدد، بمعنى مش هنقول لازم نديله 10 قروش لا الف لا قرش، لا القاضي اللي يكفيه اللي يصون عن الابتدال وعن التطلع لأموال الخلق. ونكتفي بهذا القدر، وأقول لهذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.